بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. موضوع محاضرتنا وقفات مع أبي بكر الصديق. وفعلا أيها الأحباب، في ساعة واحدة لا نستطيع أن نلم بهذه السيرة العطرة للرجل الأول رقم واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هي وقفات، إنما هي شدرات، إنما هي صفحات، نحاول جاهدين قدر استطاعتنا أن نستفيد منها وأن نعيش تحت ظلالها. ومن المهم للإنسان وهو يسير في هذه الحياة إلى ربه سبحانه وتعالى أن يقرأ في سيرة أولئك الأبطال. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت الناس وأصدق الناس والموعود بجنات النعيم، كان محتاجا إلى أن يقرأ في سيرة هؤلاء وأن يتأمل في تلك السيرة. فأنزل الله عز وجل عليه القرآن أحكاما وعقيدة وقصصا، ويقول له: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأول من تكون له هذه القصص عبرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر، يتعظ، يستفيد من قصص أولئك، فما بالكم بنا نحن؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من قصص من ليسوا بأنبياء. ومن يذكرني ببعض القصص الموجودة في القرآن عن أناس ليسوا بأنبياء إنما هم من الصالحين استفاد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروني. الخضر عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، لكن أنا قلت ليسوا بأنبياء. لقمان، فالله سبحانه وتعالى ذكر حديثا شيقا رائعا جميلا وتوجيهات مباركة من لقمان لابنه وهو عبد صالح. أصحاب الكهف، وكيف ثبتوا على هذا الحق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت على الحق كما ثبت هؤلاء، بل يقول الله عز وجل له في ثنايا السورة، في ثنايا سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. كذلك قصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الجنة، وقصة ذي القرنين، وقصة أصحاب الغلام المؤمن، وأصحاب الأخدود. فهذه كلها قصص ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لغير الأنبياء كذلك، ليستفيد منها النبي صلى الله عليه وسلم. بل أذكركم بما حصل في نهاية غزوة حنين، لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على المهاجرين أو على بعض المهاجرين وترك الأنصار. فجاء ذو الخويصرة، أحد المنافقين الذين يقدحون في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الله يزكي النبي صلى الله عليه وسلم، يطهره، يثني عليه، وهذا يقدح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ إذا أنا النبي المرسل من الله عز وجل قد خنت، فمن باب أولى أن يخون بقية الناس. ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ وهذه صيحة يجب أن يقولها الوزير والملك والرئيس: من يعدل إن لم أعدل؟ من يصدق إن لم أصدق؟ من يرحم إن لم أرحم؟ من يكرم ويعطي ويبذل ويشفق إن لم أشفق؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، فلقد أوذي أخي موسى بأكثر من ذلك فصبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر سيرة أخيه موسى، وموسى عليه السلام أوذي من بني إسرائيل، فقد اتهموه بمرض ونقص في أعضائه التناسلية، حتى أراد الله سبحانه وتعالى كما في صحيح البخاري أن يزكيه، فيظهر تلك المعجزة حتى يزكي ويثني على موسى عليه السلام وأنه كامل الخلقة كما هو كامل الخلق. فيغتسل موسى وحده في يوم من الأيام، وينزع ثيابه ويضعها على حجر، ثم يحرك الله عز وجل هذا الحجر فيهرب بثياب موسى عليه السلام حتى يمر من عند أولئك القوم الذين اتهموه بنقص في أعضائه التناسلية، فينظرون إليه وهو كامل في هذا الجانب. وذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أبدأ بعنصر ونحن نأخذ وقفات في حياة أبي بكر الصديق، أعنون لهذا العنصر بالصديق وحقيقة التميز. حقيقة التميز، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاز بجنات النعيم، فاز برضاء الله عز وجل، فاز برضاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما فاز؟ أفاز بطوله؟ لا، يقينا لم يفز أبو بكر بسبب طوله. أفاز بعرضه؟ لا. أفاز بطول لحيته؟ لا. أفاز بأنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم وكفى؟ لا. أفاز لأنه أتجر الناس أو عنده مال ضخم وعلاقات إنسانية واجتماعية واسعة؟ والله العظيم لا. هذه إجابة نجمع عليها جميعا ونبصم عليها بالعشرة، إنما فاز بإيمان بالله سبحانه وتعالى وبصدق عال في هذا الإيمان، إنما فاز بأخلاق، إنما فاز بعمل، إنما فاز ببذل، إنما فاز بمحبة صادقة لربه واتباع حقيقي لنبي صلى الله عليه وسلم. إنما فاز أبو بكر الصديق كما قال ذاك السلفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، إنما فاقنا بشيء وقر في قلبه. مع أن كتاب السيرة قالوا إن أبا بكر الصديق يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجزم يقينا أنه لم يكن عظيما عند النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا لديه، لأن نسبه يلتقي مع نسبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكره أبا لهب مع أنه أقرب في النسب من أبي بكر، ويكره أبا لهب بل يخبره بأنه في نار الجحيم يوم القيامة، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والذي يقرأ كذلك في كتب السيرة في صفات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجد أن أبا بكر الصديق كان، وهنا أتوقف وأقول أكمل ما يتعلق بصفاته الخلقية، كان أبو بكر الصديق قولوا نحيل الجسم، كان نحيف الجسم، ومن شدة نحافة جسمه أن إزاره يسترخي، الإزار الذي يقوم مقام السروال الآن يسترخي من شدة نحالة جسمه، يسترخي، ما له حق واسع يثبت عليه الإزار، يثبت عليه السروال، يسترخي. حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر النبي بأن من جر ثوبه خيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، فقال: يا رسول الله إزاري يسترخي، أنا من هؤلاء؟ قال: لا، أنت لست من هؤلاء يا أبا بكر. كذلك كان أبو بكر الصديق أبيض، كان أبيض، ولذلك هناك لقب لأبي بكر الصديق يدل على بياض وجهه وجمال وجهه، أنه كان يلقب الصديق معروفة بال، وكلمة تبدأ بحرف العاء، العاء، لا ليس العاء وإنما العين، العتيق. من قالها هنا؟ قالها واحد هنا سمعته، العتيق، هذه جائزة لك نعطيك إياها بعد المحاضرة، العتيق. ولماذا سمي بالعتيق؟ قالوا: لوضاءة في وجهه، وضاءة في وجهه. وربما سمي العتيق أو لقب بالعتيق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأن العرب كانت تطلق كلمة العتيق على كل ما هو جيد، كل ما هو جيد وجميل يطلقون عليه العتيق. ولا أدري هل فيه ارتباط بين وصفنا أحيانا بعض الأطياب بالمعتق، بعض الأطياب إذا أرادوا أن يرفعوا من قيمتها ومن مدحها والثناء عليها قالوا: هذا طيب معتق قديم، وهذا يدل على جودة فيه. من العناصر التي أعنون لها وأنا في ثنايا الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنا أتحدث معكم عن هذه عن هذا اللقب الذي لقب به أبي بكر، لقب به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه الصديق. لم يكن اللقب الصادق ولا الصدوق، إنما الصديق، والصديق صيغة مبالغة من عظيم تصديقه، ولاحظوا من عظيم تصديقه وسرعة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد دعوته إلى الإسلام إلا كان عنده تردد، ثم دخل في الإسلام وأثبت جدارته في الإسلام إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما تردد مباشرة أسلم. فيقول: ما من أحد دعوته إلى الإسلام إلا وكان عنده شيء من التردد إلا أبا بكر. والمشهور أن أبا بكر الصديق لقب بهذه الصفة ولزمته بعد حادثة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الخبر، ولا يدري إنسان ربما لو كان في ذاك الوقت لفتتن وتردد بتصديق هذا الخبر، مع أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. يخبر الناس أني في البارحة ذهبت من مكة إلى بيت المقدس، والأصعب أني ذهبت من بيت المقدس على المعراج إلى ما فوق السماء السابعة فقابلت ربي عز وجل وتحدثت معه وفرض عليه الصلوات، ثم عدت إلى مكاني في نفس الليلة، خبر عظيم، خبر خطير. فيأتي المشركون يظنون أنهم وجدوا مدخلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينتقصوه: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه فعل كذا وكذا وكذا في ليلة واحدة. ماذا قال لهم أبو بكر؟ قال: إن كان قد قال ما قلتم فقد صدق، أنتم فقط أثبتوا لي أنه قال هذا الكلام، فإن تأكدت من أنه قال هذا الكلام فقد صدق. هذا منطق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحياة، وكأنه يقول: إذا جاءكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فليتردد من يتردد، وليتشكك من يتشكك، وليعمل بمقتضى هذا الخبر أو لا يعمل بمقتضاه من يعمل، أما أنا فمباشرة أصدق ومباشرة أعمل بهذا الخبر، فلقب بالصديق. وهنا أسألكم وأقول: هل لقب أبو بكر بالصديق من قبل الناس أو بالوحي؟ بالوحي، هذا أمر سهل بالنسبة لكم. السؤال الذي بعده وهو الأصعب: ما الدليل على أن الوحي هو الذي لقبه بالصديق؟ لكن ما هنا والذي جاء بالصدق وصدق به، فما جاء يعني ما ذكره الأخ جميل وأهل التفسير على أن الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن أريد لفظ الصديق. أذكركم، ما الدليل من الصديقين؟ أبو بكر وغيره، لكن اللفظ بالتحديد على أبي بكر الصديق هو ما سأقوله لكم. ورد في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة صعد جبل أحد، وكان معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، فارتج الجبل، زلزلة أصابت الجبل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله على الجبل وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من عندي أو هو وحي من الله عز وجل؟ هو وحي من الله سبحانه وتعالى. العنصر الذي بعد ذلك بين الصديق ومسيلمة، ما تظنون الرابط الذي سأتحدث عنه بين الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين مسيلمة الكذاب؟ ما تظنون الرابط؟ ربما بعضكم يظن أن الرابط أن سقوط مسيلمة الذي ادعى النبوة كان في عهد أبي بكر الصديق، حينما أرسل له مجموعة من القادة ومنهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى قضوا على مسيلمة، وكان ممن شارك في قتل مسيلمة وحشي الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما قتله قال هذه بتلك، يعني لعل الله عز وجل أن يكفر عني أني قتلت خير الناس حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقتلت شر الناس وهو مسيلمة في ذاك الوقت. ومع ذلك ليس هذا هو الرابط الذي أريده، الذي أقصده بين مسيلمة وبين أبي بكر الصديق أن الله سبحانه وتعالى لصدق أبي بكر أصبحت كنيته ولقبه أشهر من اسمه، والعادة أن اسم الشخص أشهر من كنيته وأشهر من لقبه، لكن لعظيم صدقه وسرعة صدقه أصبح أبو بكر الصديق لا ينادى باسمه أبدا. جامعكم ما اسمه؟ جامع أبي بكر الصديق، فذكر بالكنية وذكر باللقب، ما جاء أحد أبدا وقال جامع عبد الله بن أبي قحافة، وهذا هو اسمه أبي بكر الصديق. اقرأوا في كتب السيرة كلها، إذا قرأت في الفهرس وأنت تبحث عن الصحابة ما يقول لك الآن في الصفحة الفلانية سيرة عبد الله بن أبي قحافة، لا، سيرة أبي بكر الصديق، بل في الألسن ما يتحدث أحد عن هذا الرجل المؤمن إلا بكنيته ولقبه. وبالمقابل لما كذب ذاك الرجل وهو مسيلمة على الله سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لا يعرف إلا بلقبه مسيلمة الكذاب، حتى لا يقوله الإنسان بلفظه يعني باسمه الأول مسيلمة ويكتفي، مسيلمة الكذاب، وكأنها جملة واحدة مسيلمة الكذاب، ولا يمكن أن يسمي أحد ولده مسيلمة لأنه سيقترن بها الكذاب مباشرة. وأنا أسألكم الآن كما أسأل نفسي لولا أني رجعت، هل نعرف من هو أبو مسيلمة؟ مع أنه مكتوب في التاريخ أنسى الله عز وجل الناس عن اسم أبيه واسم لقبه واسم عائلته واسم قبيلته حتى لا يعرف إلا بمسيلمة الكذاب. هل أحد منكم يعرف نسب مسيلمة؟ ما اسم أبيه وما اسم جده؟ سبحان الله، التفت الناس إلى هذا اللقب وهذا الوصم الذي يعتبر عارا عليه في الدنيا وفي الآخرة لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى. وإلا فاسمه مسيلمة ابن ثمامة ابن حبيب، ابن ثمامة ابن كبير ابن حبيب اليمامي، لأنه من أهل اليمامة. العنصر الذي بعده من صفات أبي بكر، تحدثنا قبل قليل عن صفاته الخلقية، تعالوا نتحدث عن المحك الحقيقي في سيرة أبي بكر الصديق وهي صفاته الخلقية. من يذكرنا ببعض صفاته؟ رقيق القلب، كان رقيق القلب، والله عز وجل يتوعد في القرآن رقيق القلب أو قاسي القلب، قاسي القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. رقيق القلب هذا حري به أن يرحم ويشفق ويعطي وتدمع عينه، الغالب في رقيق القلب أنه لا يظلم، وإذا ظلم مباشرة يرجع إلى المظلوم فيعطيه حقه ويستسمح منه ويتحلل منه. قاسي القلب يظلم ويعيد الظلم ويكرره ولا يعتذر ولا يستغفر. رقيق القلب حري به إذا شاهد مشهدا أن يرق قلبه فتمتد يده بالعطاء. رقيق القلب حري به إذا قرأ القرآن في آيات تتلى أن يتأثر فيعمل بمقتضى هذه الآيات، بعكس قاسي القلب. فكان رحمه الله تعالى ورضي عنه رجلا أسيفا، يعني سريع البكاء، لكن لم يكن رقيق القلب ضعيفا، إنما كان رقيق القلب قويا، وهذا الذي نريده. إذا كان رقيق القلب بدون قوة أصبحت رقة القلب هنا ممدحة أو مذمة؟ مذمة، مذمة. يعني وصل بعض الناس أنه إذا رأى الدم من البهيمة لا من الإنسان أنه يدوخ، يدوخ ما يستطيع ما يتحمل رؤية الدم من البهيمة، هذا كيف سيعيش؟ لأن الله عز وجل قدر أن تمر في هذه الحياة بمواقف. وإذا كان هذا يقبل من المرأة لما خلقها الله عز وجل عليه، فلا يقبل من الرجل، لا يقبل من الرجل. فيجب أن يكون مقداما يجمع بين الصفتين، رقة القلب والقوة في المواقف. طيب لماذا أنا قلت أبو بكر الصديق كان رقيق القلب وقويا في نفس الوقت؟ لأنه مرت مواقف عديدة بينت قوة أبي بكر الصديق، وعلى رأسها حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمر ذاك القوي الشديد الذي يهرب منه الشيطان، قال والله ما مات رسول الله، ما صدق، إنما غاب كما غاب موسى، ووالله لا يموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهلك الله عز وجل به المنافقين والكافرين. أما أبو بكر الصديق فعلم الحقيقة وتذكر سنة الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون، فخرج ليقوم ويعلن الحقيقة بين يدي الناس ويرمي بها بين أظهرهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال تلك العبارات العظيمة التي ما زالت في أذهاننا وأرغم التاريخ إرغاما غصبا عنه أن يحفظها، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يتصدق لأجل محمد فلتمت صدقته لأن محمد قد مات، من كان يصلي لأجل محمد فلتمت صلاته، من كان يخاف الله لأجل محمد فليمت خوفه، من كان يعدل مع زوجته وأولاده ويرحم ويشفق من أجل محمد فلتمت صفات الخير فيه كلها لأن محمد قد مات، أما من كان يعمل هذا الشيء كله من أجل الله فإن الله حي لا يموت. وكذلك في مسألة الردة، لتوه النبي صلى الله عليه وسلم مات والألوف المؤلفة ترتد عن دين الله سبحانه وتعالى، ويمتنع فئام كثير من الناس عن أداء الزكاة، ومع ذلك يمضي أبو بكر الصديق جيش أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يقف هذا الموقف إلا صاحب قلب مؤمن وعقل وقاد. بل مما يدل على شجاعته ما حكاه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذاك الشجاع المعروف بالشجاعة تكلم في يوم من الأيام مع أصحابه فسألهم هذا السؤال، من أشجع الناس؟ فقالوا أنت يا أمير المؤمنين. قال أما والله إني ما بارزت أحدا إلا وغلبته، لكني لست أشجع الناس، إنما أشجع الناس أبو بكر. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته وتكالب عليه المشركون يؤذونه الأذى العظيم ويضربونه ويجرونه، لم يكن أحد يستطيع على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان يدفع المشركين عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. كذلك في غزوة أحد حصلت كارثة، حصل اضطراب في الجيش الإسلامي، فانزاح عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الصحابة إلا نفر يسير، كان من هؤلاء النفر اليسير أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت من صفاته أنه رقيق القلب، وجرنا رقيق القلب إلى الحديث عن شجاعته. كذلك من صفاته أنه كان سباق، سباق للخير، ويمضي ولا ينتظر أحدا ينافسه. يعني بعض الناس ما يشعل جذوة المنافسة في قلبه إلا أن يكون أحد ينافسه، أبو بكر الصديق ما ينتظر أحدا ينافسه، إنما يمضي كما يمضي البرق ويسرع كما تسرع الريح، ولا يلتفت إلى الوراء، لأنه يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وفي هذا القصة المشهورة التي ذكرها أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، حينما نادى النبي صلى الله عليه وسلم الناس لتجهيز جيش العسرة، والمراد بجيش العسرة غزوة تبوك، أحسنتم. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته. ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم نصف مالي. وهنا وقفة، كان يتحدث عمر بالنسبة، ما يتحدث بالكمية، يتحدث بالنسبة لا بالكمية. أبقيت لهم نصف مالي، وهذا معتبر عند الله عز وجل. فلو أن إنسانا شارك في مجال الخير بألف، لكن الذي عنده من المال مليون، ورجل آخر شارك بما عنده من المال، شارك مما عنده من المال بمئة، لكن الذي يملكه مئتان، فبالنسبة أيهم أفضل عند الله عز وجل، الأول أو الثاني؟ لماذا الثاني؟ الأول أنفق ألفا. نعم، لأن الأول أنفق ألفا من مليون، والثاني أنفق مئة من مئتين، وهذا معتبر عند الله. فقال أبقيت لهم نصف مالي. حتى جاء أبو بكر الصديق، ذاك الرجل النحيل في جسمه العظيم في إيمانه الواثق بوعد ربه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته، وعمر ينظر. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة يتعاطف معه بعض الصحابة فيقول يا رسول الله كل مالنا ننفقه في سبيل الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفض أن ينفقوا كل مالهم ويقول اجعلها في الأقربين، أو يقول كما قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. أما أبو بكر الصديق فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل منه أن ينفق كل ماله، لأنه يعلم ما في قلب أبي بكر الصديق من اليقين بوعد الله عز وجل. فالآية واحدة تمر على مئة من الناس، لكن تجاوب الناس معها، تفاعل الناس معها، إيمان الناس بها، ثقة الناس بالموعود الموجود فيها يختلف. فإذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ما يصيبه، قضية اقتصادية سياسية صحية اجتماعية تربوية، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، آية واحدة لكن تجاوب الناس معها مختلف. ثم نتابع ونقول كذلك ذكرونا ببعض صفات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسنت. طيب، من أصبح منكم صائما؟ نريد أن نجعل لها عنوان لأبي بكر الصديق، نقول أبو بكر الصديق منوع في عمله، مبارك في حياته، لم يكن بارزا في جانب دون جانب. يعني الآن تجد في واقعنا من التجار، فتذكر من التجار كذا، لكن هل هو مذكور بالعلم؟ لا. هل هو مذكور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا. لكنه تاجر يشارك في جميع مجالات الخير. وتجد أحيانا رجلا عالما، لكن هل هو مذكور بالغزو؟ مذكور بالجهاد؟ لا، لكنه عالم محرير، إذا فصل في المسائل تتعجب من تفصيله واستحضاره. لكن أبا بكر الصديق جمع هذه الصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصباح بعدما انتهوا من صلاة الفجر، والوقت ما زال ضيقا لكنه واسع لأصحاب الهمم العالية، يلقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بين الصحابة، من أصبح منكم اليوم صائما؟ سكوت، لا أحد يجيب، فيرفع يده أبو بكر الصديق، أنا يا رسول الله أصبحت صائما. هذه أنا أعتبرها أمرا سهلا، يمكن أن يصبح صائما كثير من الناس، يمكن أن يصبح صائما. الصعوبة في بقية الصفات واجتماعها في يوم واحد، وهو ما زال في بداية الصباح. من عاد منكم اليوم مريضا؟ يسكت الصحابة: أنا يا رسول الله. من شيع اليوم جنازة؟ يسكت الصحابة: أنا يا رسول الله. من أطعم اليوم مسكينا؟ يسكت الصحابة: أنا يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمكن أن يكون من أشباهه بشكل عام وممن ساروا على دربه عبد الله ابن المبارك، أحسنت، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه لك هدية يا عم، إن شاء الله أعطيك إياها بعد المحاضرة. عبد الله ابن المبارك حتى ألف فيه الذهبي مؤلفا أظنه من المؤلفات التي ذهبت وتاهت: قضي نهارك في سيرتي، في سيرة من؟ ابن المبارك. قضي نهارك في سيرة ابن المبارك، إن أتيت في الغزو وإذا هو من أشجع الناس، إن أتيت في العطاء وإذا هو من أسخى الناس وأكرمهم، إن أتيت في العلم وإذا هو من أعلم الصحابة، إن أتيت في سماحة النفس وإذا هو من أصفى النفوس وأرقها وأصدقها، إن أتيت في المواقف وإذا هو من أثبت الناس في المواقف التي تهتز لها الجبال. وهؤلاء، وهي حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته، نوادر في المجتمعات الإسلامية كلها أن يجمع الإنسان في شخص واحد عشرات الصفات، هذه نوادر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا أقف معكم وأذكر وأقول: أبو بكر الصديق كان تاجرا، ألا يوجد في الصحابة من هو تاجر؟ ألا يوجد في الأمة الإسلامية وغير الإسلامية من هو تاجر؟ إذن العبرة ليست في أنه تاجر. وهنا أقول لكم الحكمة التي تقول: وقد حفظتها عن غيري فاحفظوها عني، ليس المهم أن تكون غنيا، المهم أن تكون نافعا. ليس المهم أن تكون غنيا، الأغنياء كثر، المهم أن تكون نافعا، أن تكون ذا يد مبسوطة، ذا عطاء. وإذا أردت أيها التاجر الدرجة العليا فخذها، ألا تنتظر مجالات الخير حتى تأتي عندك، بل ابحث عنها أنت بنفسك الآن. حينما يعطي التاجر الفقير ريالا أو طعاما أو شرابا، من الذي استفاد؟ كلاهما، لكن من الذي استفاد أكثر؟ التاجر، والله العظيم التاجر استفاد أكثر. استفاد التاجر بعطائه أولا نمو ثروته: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إذن مالك سيزداد كمية وكيفا حيث يبارك الله عز وجل فيه. ثم وعدك الله بالخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم، بل حتى في البخاري: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ومن خلف الله أن يعطيك صحة وبركة ومحبة في قلوب الناس، أن يعطيك رضاء زوجتك عنك ورضاء أولادك عنك ورضاء والديك عنك، أن يجعلك الله محبوبا بين الناس مذكورا بالخير، أن يوفقك الله في حياتك كلها، في كلماتك، فيما تسمع، فيما ترى، في نبضات قلبك، هذا من خلف الله سبحانه وتعالى. إذن أنت مستفيد أكثر من هذا الفقير، أكثر من هذا الفقير. ولأنك أنت المستفيد يجب عليك أن تبحث أنت عن مجالات الخير، لا تنتظر حتى تأتيك، لأنه ربما يمر على الإنسان أحيانا سنة ما عرض عليه مجال من مجالات الخير، إذن ابحث عنها أنت. ولذلك يقول الحسن في العبارة الجميلة: اعلموا أن حاجة الناس إليكم من نعمة الله عليكم. وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عالما بتعبير الرؤى، كان من أبرز من يعرف في تعبير الرؤى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تعبير الرؤى التي بولغ فيها في هذه الأيام، وأصبحت كل القنوات تحرص على أن تأتي بمن يعبر الرؤى سواء كانت رؤيا أو غير رؤيا، وأصبح الناس وكأنهم نيام دائما وأبدا، فما هي إلا أحلام بعد أحلام. والله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بما يحصل في منامنا، إنما تعبدنا بما نفعله في يقظتنا. فلو أن الإنسان رأى في المنام أنه يشرب الخمر أو يحد الحد، يحد الحد وقد رأى في المنام أنه يشرب الخمر، أجيبه في تردد؟ ما عليه شيء. لو رأى الإنسان أنه يسرق في المنام أو يحد حد السرقة، لا. ولو رأى الإنسان في المقابل في المنام أنه قد صلى الظهر، فلما استيقظ وإذا المؤذن يؤذن صلاة الظهر، أو يكتفي بما رآه في منامه؟ لا، الله يتعبدنا بما في اليقظة. صحيح الرؤى الصادقة من الرجل الصالح يستبشر بها، لكن أن يبالغ فيها هذه المبالغة العظيمة الموجودة الآن فلا، وألف لا. ولو كان الأمر بيدي، وربما توافقونني وهذه وجهة نظر، لا أمرت بإحراق كثير من الكتب التي تعلم الناس كيفية تعبير الرؤى بالصورة التي سأذكرها. كتب هكذا: إذا رأيت برتقالا في المنام فهذا يعني كذا، وإذا رأيت سنا ساقطا في المنام فهذا يعني كذا، وإذا رأيت قطة بيضاء يعني كذا أو سوداء فيعني كذا. هذه الكتب أنا في تصوري يجب أن تحرق، لأنها جعلت الناس في وهم، في وهم، وخاصة النساء، مع أن معبري الرؤى المحققين فيها يقولون إن رؤية الشيء الواحد من عدة أشخاص يمكن أن يكون التفسير مختلفا، مختلفا، بل ربما ترى قطة في هذه الليلة تفسيرها يختلف عن رؤيتك لنفس القطة بعد 7 أيام 8 أيام. فالرؤى تختلف على حسب الشخص، على حسب ظرفه، على حسب بعض الأسئلة التي يسأل عنها. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عبر في مرة من المرات كما في صحيح البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت وأخطأت. قال أهل العلم: أصاب في تفسير بعض الرؤيا وأخطأ في البعض الآخر، وبعضهم قال أصاب في تعبير الرؤيا لكنه أخطأ في أنه تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه نسابة. ما معنى نسابة؟ ما معنى نسابة؟ تعرف؟ ايش معنى نسابة؟ تأمل فيها، لا تقول ما أعرف، حاول. ايش معنى؟ تعاون أنت وصديقك. ما معنى نسابة؟ من النسب، يعني كان يعرف النسب، بل قيل إنه كان أنسب العرب. ولذلك لما أراد حسان بن ثابت أن يهجو المشركين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى نسبي من نسبهم، فالمشركون الذين ستهجوهم أنا منهم، أنا منهم في النسب، أنا منهم في الطين لا في الدين، فاذهب إلى أبي بكر الصديق حتى يخبرك بمنازع هذا النسب وبتفريعات هذا النسب. ففعلا ذهب إلى أبي بكر الصديق فأخبره، ثم قال حسان بن ثابت عبارته المشهورة: ما هي؟ أحسنت، وهذه الجائزة التي أعطيناك إياها قبل قليل نكرر إعطاءها لك مرة ثانية. قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. خلاص الآن عرفت الأنساب، الآن أضربهم وأرميهم كما يرمى بالنبل، وأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. كيف؟ أحسنت، وأحسنت، هذه ذكرناها قبل قليل، لكن أنت تؤكد على مسألة العمل القلبي. نعم صحيح، يعني قال ذاك السلفي ما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، هو يحافظ على الأصول في العبادات ويحافظ على النوافل، لكن ربما من كان في الأمة ربما كان في الأمة منه أكثر منه عملا، لكن هل هو أصدق منه قلبا؟ يصلي اثنان بجوار بعضهما البعض لكن لا يستويان في الفضل. الله عز وجل أقسم على هذه الحقيقة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. فمحبة أبي بكر لربه عز وجل أهي مثل محبتنا لربنا عز وجل؟ لا، لا شك أنها تختلف. ربما بعض الناس يستحضر محبته لناقته ولا يستحضر محبته لربه عز وجل. هناك من يكتب الأشعار ويهذي بذكر ناقته وذكر سيارته وذكر بهائمه، إي والله، ويقول أحيانا بلسان حاله أو بلسان مقاله هذه الناقة لو تموت أموت أنا، أموت معها، ما أستطيع أن أتحمل ناقة. وما تحرك قلبه حينما سب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما قال أنتم تبالغون في هذه القضية وتزيدون فيها، ولو سبت ناقته أو ناديه، والله العظيم تجد أحيانا من الصراعات لا أقول بين الشباب الصغار بل بين الشيب، من أجل ماذا؟ من أجل النادي الفلاني والنادي الفلاني، ومن أجل الهدف الفلاني هل يصح أو لا، أو أن هذا الحكم هل يستحق السب والاتهام والشتم أو لا يستحق، عجب. وتركوا أعظم محبوب وهو الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق كان داعية. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهم الحقيقة. أي حقيقة؟ حقيقة أن ما يريده الله مني ليس هو أن أؤمن به وانتهت القضية. إذن ما هي الحقيقة؟ أن أؤمن به وأدعو إليه، وأدعو إليه. فمباشرة من حين أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته، فأسلم على يده عدد كثير على رأسهم 5 من المبشرين بالجنة، وهم عثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. والزبير بن العوام هي ما قرابة الزبير لأبي بكر؟ الزبير يقول لأبي بكر يا عم، زوج ابنته، أحسنت، زوج ابنته أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها الملقبة بذات النطاقين، وأسماء أم للبطل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول مولود ولد في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير من هو؟ حواري النبي صلى الله عليه وسلم، إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. عثمان تستحي منه الملائكة، لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. طلحة وسعد بن أبي وقاص، قاهر من؟ سعد الفرس المجوس. وكذلك طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي له المكانة العالية، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما بالنسبة للموالي العبيد فكان رحمه الله تعالى ورضي عنه يرأف بحالهم ويأتي إلى ساداتهم ويشتريهم منهم بأغلى الأثمان، وعلى رأسهم بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك ورد في كتب السيرة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه القرشي العربي الخالص في عربيته يقول وهو يشير إلى أبي بكر الصديق وبجواره بلال، هذا سيدنا وأعتق سيدنا. نعم، هؤلاء سادة، والله العظيم سادة. بماذا؟ سادة بأعمالهم، بصدقهم، ببذلهم. استمر أنت أيها المتكبر بسبب جاهك وسلطانك واعتمادك على نسبك وحسبك وانتهت القضية، استمر حتى تقابل الله عز وجل فتنكشف الحقائق هناك، وتجد أن هذه لن تفيدك شيئا إن لم تستخدمها في طاعة الله. نعم، كن ذا حسب وذا نسب وذا جاه وذا علاقات، لكن استخدمها واستثمرها في طاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مؤكدا على هذه الحقيقة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من العناصر حديث البقرة والذئب في صحيح البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويقول: إن رجلا في الأقوام قبلنا ركب على بقرة وحمل عليها وضربها، فالتفتت البقرة إليه، أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، وقالت لهذا الرجل تتكلم: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، البقر للحرث ليس للحمل أو الركوب. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، بقرة وتتكلم؟ قال: إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. يقول أهل الحديث: مع أن أبا بكر وعمر لم يكونا حاضرين، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، ما قال ننتظر حتى نسأل أبا بكر وعمر، لأنه يعلم باليقين العظيم والتصديق العظيم الذي في قلب أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولخبره. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم في خبره وقال: إن ذئبا عدا على غنم راع فاجتر واحدة فلحق به الراعي حتى استنقذها منه، فذهب الذئب بعيدا ثم التفت إليه وقال: أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ من لها يوم السبع يوم لا راعي لها إلا أنا؟ من الذي يتكلم؟ الذئب. فقال الصحابة: ذئب ويتكلم يا رسول الله؟ قال: إني لأؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وللصحابة أجمعين. أبو بكر في الجنة؟ أبو بكر في الجنة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد العشرة المبشرين بالجنة قال في أولهم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك في الحديث عن سيرة أمثال هؤلاء ما يحتاج أن تقول: نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. هذا في الحديث عن إنسان لا ندري ما مصيره. أما في حديثنا عن أبي بكر وعمر، أنت تتكلم مع إنسان ترجو له الفوز أو إنسان فاز؟ فاز. وفعل فاز فعل مضارع أو أمر أو ماضي؟ ماضي، يعني يقينا فاز. ومن أطرف ما ورد في تبشير أبي بكر بالجنة ذاك الحديث الصحيح الذي يرويه لنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو ذر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا متجها إلى حائط بني فلان. ما معنى الحائط؟ البستان، المزرعة. يقول: فتوضأت وتبعته، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل إلى هذا الحائط قال لي: كن بوابا عند باب هذا الحائط ولا تأذن لأحد بالدخول حتى تستأذنني، حتى آذن له. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحائط بئر فيه ما يقال له بئر أريس. بئر أريس. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ خاتما من ذهب، ثم طرح هذا الخاتم واتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الخاتم أبو بكر ليختم به الخطابات والرسائل إلى الملوك. مات أبو بكر أخذه عمر، مات عمر أخذه عثمان، ثم سقط من عثمان في بئر أريس. وما هي إلا لحظات حتى جاء رجل من بعيد فإذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أين الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الداخل. أريد أن أدخل له حتى أستأذن لك يا رسول الله، أبو بكر عند الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له، إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر الصديق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دل رجليه في هذا البئر، دل رجليه في هذا البئر، فدل أبو بكر الصديق رجليه مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يمينه. فجاء رجل ثان وهو عمر بن الخطاب. اصبر حتى أستأذن لك يا رسول الله، عمر. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ودلى رجليه كما دلاهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جاء رجل ثالث يقول أبو ذر، يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لما لحقت النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد تركت فلانا أخي حتى يلحقني، فتمنيت أن يأتي، قلت إن يريد الله له خيرا يقدر له، إن يريد الله يقدر له الخير. فجاء الرجل الثالث فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قف يا عثمان حتى أستأذن لك. يا رسول الله، عثمان عند الباب، هل آذن له؟ قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ما هذه البلوى التي تصيب عثمان؟ هو قتله من أناس خرجوا عليه في بيته وهو صائم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يقرأ القرآن. من العناصر بكاء الفرح. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، بدأ الناس جماعات ووحدانا يسافرون، من يخرج مختفيا ومن يخرج علانية إلى المدينة. وكلما أراد أبو بكر الصديق أن يخرج يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، على رسلك، انتظر. وكان أبو بكر الصديق يرجو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وفي ذات مرة جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في غير الميعاد الذي كان يأتي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك، يريد أن يحدثه بسر. فقال أبو بكر الصديق: ما عندك إلا أهلك يا رسول الله، إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي بالهجرة، وبشره بأنه صاحبه في هذه الهجرة. تقول عائشة: فرأيت أبا بكر الصديق يبكي من الفرح، وما كنت أعرف، ما كنت أعرف قبل أن الإنسان يبكي من الفرح كما يبكي من الحزن. تقول عائشة: ما كنت أعرف إلا أن الإنسان يبكي من شيء واحد حينما يكون حزينا، فالآن أخذت فائدة جديدة أن الإنسان يبكي أحيانا من الفرح. طيب أنا أسألكم، أبو بكر يبكي من الفرح وهو سيذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزهة؟ في نزهة؟ لا، في مخاطر، في مخاطر، في رحلة والكفار يلحقونه، 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، و100 من الإبل لمن يأتي بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيا وميتا، حتى اقتربوا من فوهة الغار. فيقول أبو بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ العدد قليل، الله ثالثهما، أصبح العدد أكبر عدد وأكثر عدد. باثنين العدد ضعيف، الله ثالثهما، أصبح هذان الاثنان أقوى من كل أحد، لأن الله عز وجل معهما. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. لماذا لا أحزن؟ إن الله معنا. أخيرا، بعد هذه السيرة العطرة الرائعة الجميلة التي نتقرب بذكرها والعيش تحت ظلالها ومحاولة تطبيقها إلى ربنا سبحانه وتعالى، أقرأ لكم في خاطرة أخيرة ماذا يقوله الشيعة الرافضة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونرسل رسالة علها أن تصل إلى عقلائهم. أن إلى متى، إلى متى تكفرون الصحابة كلهم إلا عددا يسيرا تختارونهم أنتم بأنفسكم؟ إلى متى تعتقدون هذا الاعتقاد بدون دليل؟ لماذا لا تكونوا شجعان وتناقشوا سادتكم وتناقشوا آياتكم وتناقشوا علماءكم؟ نحن لا نرفض معلوماتكم وعلمكم، لكن أعطونا الدليل على ذلك، فإن كان عندكم أيها الآيات أدلة، وإلا أتركونا نبحث عن الحق، فإن سنقف موقفا صعبا أمام ربنا سبحانه وتعالى. أن نكفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل يكفرون كل من لا يعتقد اعتقادهم، وأعني بهؤلاء فرقة الاثني عشرية، فإنهم يكفرون بقية طوائف الشيعة الذين لا يعتقدون اعتقاداتهم، فهم يكفرون الزيدية لأنهم لا يعتقدون باعتقاداتهم، فهؤلاء يكفرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويصفونهم بأوصاف خطيرة يجب أن يرجعوا إلى عقولهم، أو هو المصير أمام ربهم سبحانه وتعالى. نحن نطالب عقلاءهم بأن يكونوا شجعان في قولة الحق، وهناك عقلاء خرجوا من التبعية العمياء والتقليد الأعمى لأولئك السادة، خاصة بعدما حصل ما يسمى بالانفجار المعلوماتي وهذا التواصل الرهيب عبر القنوات، بدأوا يسمعون أقوال الفرق الثانية الذين كانوا يزعمون أنهم يسبون عليا ويكرهون آل البيت، وكذبوا والله العظيم. فإنا نترضى على الصحابة ونعلم ونعلن أن لآل البيت من الحق ما يزيد على ما لبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا نحب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يحصل لا من عالم ولا من جاهل في أهل السنة أنهم سبوا عليا لأنكم تسبون أبا بكر وتسبون عمر، أو أن يتهموا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما تتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإلى متى أنتم الذين تجيبون على هذا السؤال؟ من هذه الأمثلة في كتاب ضياء الصالحين لا رياض الصالحين صفحة 513 يقولون: إنما اللعن أبا بكر وعمر في الصباح لم يكتب عليه ذنب حتى يمسي، ومن لعنهما في الصباح لم يكتب عليهما ذنب حتى يصبح. في كتاب الأنوار للمجلسي عندهم دعاء مشهور اسمه دعاء صنمي قريش، ويقصدون بصنمي قريش أبا بكر وعمر. في قول الله سبحانه وتعالى، هذا في تفسيراتهم: ويوم يعض الظالم على يديه، لاحظ هذا واحد الظالم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الرسول اتخذت مع الرسول سبيلا، اثنين، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ويوم يعض الظالم، هذا عمر، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هذا علي، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، من هو؟ ابو بكر. هذا تفسير موجود عندهم معتمد. يقول بعض الناس هذه كتب قديمة عندهم، صحيح كتب قديمة، لكن ما زال آياتهم المعتمدون الآن يعتمدونها ويطبعونها ويجددون طباعتها فلينكروها. ويقولون في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، حتى قال الله: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء أبو بكر، والمنكر عمر، والبغي عثمان. وكذلك في الكافي يقولون: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المعروفون عندنا في كتب السنة ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من هم؟ عائل مستكبر، ملك كذاب، وشيمط زان. فهنا يقولون ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيبا. من زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، هؤلاء لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا في الكتاب صفحة 314. في روضة الكافي، في كتاب الكافي صفحة 323، أن الشيخين أبا بكر وعمر فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكر ما صنع بأمير المؤمنين، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك في كتاب نعمة الله الجزائري يقول في أبي بكر نقل في الأخبار أن الخليفة الأول قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق بخيط في عنقه ساتره بثيابه وكان يسجد. يعني من الذي وضع الصنم في عنقه؟ أبو بكر، ويسره بالثياب ويسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرى النبي أنه يسجد لله وهو في الحقيقة يسجد للصنم. يكذبون إلى هذه الدرجة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأنا أقول الحقيقة ليست القضية تشيع لآل البيت، إنما هي في غالبها مجوسية تذرعت بحب آل البيت للانتقام من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبقية الصحابة، لأنهم فتحوا بلاد فارس وعلى رأسها تلك المعركة الحاسمة المشهورة بمعركة القادسية، وكذلك معركة نهاوند التي تسمى بفتح الفتوح. وعندهم، ولعلكم تعرفون، مقام في منطقة يقال لها كيشان أظن أو كذا، مقام لأبي لؤلؤ المجوسي يطاف حوله وتقام الحفلات عنده، بابا عز الدين أبو لؤلؤ المجوسي، لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي بعض المواقع الشيعية إذا أرادوا أن يعرفوا أبا لؤلؤ المجوسي يقولون هكذا كما قرأتها: أبو لؤلؤ المجوسي هو من تشرف بقتل أخبث الأولين والآخرين عمر بن الخطاب، وأنه من المبشرين بالجنة على لسان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. بارك الله فيكم، أسعدكم الله بطابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر.